الله الواحد امين. ابتدينا في المره اللي فاتت نتكلم عن المزمور السادس: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فاني ضعيف. وقفنا عند النقطه بتاعت ارحمني يا رب فاني ضعيف. في الواقع داود النبي كان باستمرار بيقف امام الله في البكر. يقيل النبي يقول: ممن هم اقوى مني؟ ارحمني يا رب فاني ضعيف. ولذلك نلاقي مش بس في المزمور ده، في اخر مزمور من صلاة باكر يقول ايه: ان العدو قد اضطهد نفسي، اذل في الارض حياتي، اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، اضجر علي روحي، اضطرب في قلبي، انقذني من اعدائي يا رب فاني لجأت اليك لحقك تخرج من الشدة في نفسي. هو مش بيقف امام الله كقوي انتصر على اعدائه ابدا، ده بيقف امامه كضعيف مهزوم من اعدائه. العدو قد اضطهد نفسي، اذل في الارض حياتي، اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. باستمرار كان بياخد في صلاته موقف الضعيف، يقول: هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم الرب ننمو. انا اللي واقف مسكين قصاد اللي معاهم مركبات وقصاد اللي معاهم خيل. وفي اول مزمور من السادسة يقول: الاقوياء طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله امامهم. وفي تاني مزمور يقول: أرسل الله رحمته وحقه وخلص نفسي من بين الأشبال إذ نمت مضطربا. خلص نفسه من بين الأسود وهو نايم مضطرب مسكين خايف. يقول: أسنان أبناء البشر سلاح وسهام، ولسانهم سيف مرهف، نصبوا لرجلي فخاخا وأحنوا نفسي، حفروا قدام وكفي حفرة فسقطوا فيها. بياخد موقف الضعيف المسكين اللي بيتعرض للناس الذين هم أقوى منه. وفي مزمور 117 في الغروب يقول: احتاطوا بي احتياطا واكتنفوني، احاطوا بي مثل النحل حول الشهد، والتهبوا كنار في شوق. وهو ماله مسكين مش عارف، يقول: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. وفي صلاة الغروب يقول أيضا في مزمور 123: لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. يا سلام، للدرجة دي انت مسكين يا داود؟ بيقول: لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. وبعدين جرى لك ايه؟ بيقول نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. انا عامل زي عصفور صغير كده غلبان ومسكين، عامل زي عصفور صغير غلبان ومسكين وحيران امام فخاخ الصيادين. مش يقول دي بس في المزمور ده، ده في صلاة النوم يقول ايه في مزمور 141: وانت علمت سبلي، في الطريق التي اسلك اخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وابصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت اليك يا رب. وبعدين يقول له ايه؟ نجني من الذين يضطهدونني، لانهم قد اعتزوا اكثر مني، انا غلبان وسطيهم. نجني من الذين يضطهدونني لانهم قد اعتزوا اكثر مني. مش بيقف كبطل غلب وانتصر ويقف كده ينادي ويقول احنا انتصرنا احنا انتصرنا، لا ابدا. ده بيقف كغلبان مسكين بيقول نجني من الذين يضطهدونني فانهم قد اعتزوا اكثر مني، دول اقوى مني وانا مش قدهم، بس عملوا لك فخاخ منها ابدا. يقول على ظهري جلدني الخطاه واطالوا اثمهم، قعدوا يضربوا وخدوا راحتهم على الاخر. جلدني الخطاه واطالوا ايه؟ اثمهم. هذا هو داود المسكين، وهو في الضرب شاعر ان ربنا موجود معاه برضه. يقول الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين. جايز العصا تيجي عليهم لكن ما تستقرش. وفي المزمور الكبير يقول ايه؟ كادوا يفنونني على الارض اما انا فلم اترك وصاياك، لا تسلمني الى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير. هذا هو داود اللي وقف يقول ارحمني يا رب فاني ضعيف. سواء كان الاعداء اللي واقفين ضده بشر او شياطين او خطايا هو مش قادر يقاومها او اي حاجة، انت في نفسك لما تقول العبارة دي وتقول ارحمني يا رب فاني ضعيف، ان كنت في ضيقة تقول ارحمني يا رب فاني ضعيف، وان كنت في خطية مش قادر عليها تقول ارحمني يا رب فاني ايه؟ ضعيف. وان كان ضدك الشياطين تقول ارحمني فاني ضعيف، وان كان ضدك اعداء خفيون او ظاهرون تقول برضو ارحمني يا رب فاني ايه؟ ضعيف. داود شعر بضعفه بعد الخطيه. في الاول كان الراجل الجبار، الجبار اللي هزم جولياط، اللي مشوا يغنوا له ويعطون شاول الالوف وهو الربوات. كان الملك، الملك الجبار صاحب السولبان، رجل عارف كرامته لكن دلوقتي مش هذا الألوف فقط، ده في واحدة لوحديها هزمته ووقع في الخطية وانزل. هو في الحقيقة استفاد من السقطة، استفاد هذا الذل وهذا الانسحاب. بيقول ارحمني يا رب فإني ايه ضعيف. ادي اول حاجة ان هو ايه ضعيف، وتاني حاجة بيقول اشفيني يا رب. يبقى هو مريض، يبقى ضعيف وايه ومريض، وياريت مريض بس، ده مريض بالجسد والروح. بيقول فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. تصور واحد عظامه قد اضطربت، لو ارتعش جسده نقول دي بسيطة، لكن العظام الصلبة القوية، البنيان الهيكل الجبار ده، لما ترتعش عظامه يبقى جسده خلاص يطير في الهواء. عظامي قد اضطربت، هيكلي كله بنياني، بس في جسدك عظامك اضطربت، ونفسي قد انزعجت جدا، تعبان جسدا ونفسا، مريض ونفسه منزعجة وعظامه مضطربة، وبس كده وبيبكي ويتنهد ويتعب. تعبت في تنهدي، وعوم في كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي. وبعدين يقول ايه احييني من اجل رحمتك، كأنه ميت. يبقى ضعيف ومريض، عظامه مضطربة ونفسه منزعجة، وتعبان ومتنهد وباكي وميت. ربنا سابه لما استوى خالص، حاله اتغير، مش زي بتاع زمان. رفع الغطاء من على الجبار، طلع ما فيش حاجة. صحيح الإنسان ده مجرد منظر، خبطة واحدة كده تطلع ان هو مفيش. الله، فين داود الجبار؟ راح فين؟ راح فين اللي هزم جولياط؟ راح فين اللي دوخ شاول؟ راح فين اللي انتصر في الحروب؟ تعبان مسكين، في تنهد، في بكاء، عظام مضطربة ونفس منزعجة جدا. وبهذا الانسحاق استطاع أن يصل إلى الله ويرفع قلبه إليه. اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. نفس انزعجت، فقد السلام الداخلي، لأن الخطية لا يمكن يكون معها سلام. لا سلام، قال الرب للأشرار، أين يا داود القيثار والعشرة الأوتار؟ أين أغانيك؟ أين تسابيحك؟ علقت القيثارة على أشجار الصفصاف. أنا دلوقتي ببكي أمام الرب. كويس برضو البكى مفيد ليك. نفسي قد انزعجت جدا، آلام النفس أصعب من آلام الجسد. هنا يقف داود بنفس منكسرة أمام الله، يتكلم معه بصراحة. اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى؟ طب أنا يا رب تعبان، لكن أنت فين؟ أنا ممكن أتخبط أترمي في الأرض، لكن أنت فين؟ لماذا يعيروننا قائلين أين هو إلههم؟ أنت فين؟ إلى متى؟ إلى متى تختفي في وقت الضيق؟ ما قالش إلى متى إيه؟ إلى متى وسكت؟ لأن ملكه التأثر فلم يستطع أن يكمل. ما قالش إلى متى تنساني ولا إلى متى تختفي؟ قال يا رب أنت إلى متى؟ وراح سكت. هقول لك إيه، ما أنت عارف، أنت فاهم اللي فيه. أنت يا رب مفروض أنك تتدخل، لا تتركني وحدي، لا تتركني وحدي، لا تتركني لنفسي الضعيفة، ولا تتركني لأعداء الأقوياء. لا تتركني لنفسي الضعيفة، ولا تتركني لأعداء الأقوياء. لا تتركني للعدو الذي يشبه أسد زائر يلتمس من يبتلعه، ولا تتركني لعظامي المضطربة ونفسي المنزعجة. يقول له إلى متى؟ لأن طال الزمان وثقل الهم، وشعر داود بالاحتياج إلى الله. الله في الحقيقة أحيانا يستجيب بسرعة، وأحيانا يبطئ. له حكمته في الاستجابة السريعة، وله حكمته في الإبطاء. من جهة الاستجابة السريعة يعطينا مثل عجيب في أشعياء 65:24، بيقول إيه؟ ويكون قبلما يدعون إني أنا أجيب، قبل ما يتكلموا. ويكون قبلما يدعون إني أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد إني أنا أسمع. قبل ما يخلصوا كلامهم وهم لسه بيتكلموا أكون سمعت. طب يمكن دول الناس الطيبين الكويسين، وأنا المسكين اللي عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. يقول خليك شوية، لسه ايه يا رب؟ يمكن فيه شوية دموع مخزونين في عينيك عايز اعصرهم عشان يطلعوا بره. يمكن فيه شوية انسحاق بينتظروك، مستني لما اديهم لك. لسه هنتظر لغاية لما تقول أعوم في كل ليلة سريري وبدموع أبو الفراش. خلينا. لماذا تبطئ يا رب؟ لماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدوك؟ يقول ربما السبب فيك أنت. الله دايما يتدخل في الوقت المناسب. نظن انه ابطأ، ونظن انه نسي، ونظن انه اختفى، ولكن هو يبطئ في انتظار الوقت المناسب. قال لهم انا لسه مش عايز اخرجكم من ارض العبودية دلوقتي. ليه؟ لان كأس الاموريين ليس كاملا. العبارة صعبة. طب وبعدين؟ وبعدين نقول لربنا إلى متى ونحن واثقون إن هو هيتدخل؟ يقول له اشفني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي وحيني من أجل رحمتك. كلمة عد يطلب إن ربنا يعود لأنه شاعر بالتخلي، شاعر بأن ربنا ما بيشتغلش معاه. بيقول له عد، عد ونجي نفسي. عظامي المضطربة دي خليها مضطربة، لكن نفسي اللي انزعجت جدا دي اعطيها شيء من السلام، شيء من التعزير، ما تتركش نفسي بالشكل ده. انت بالنسبة للشيطان ساعة ايوب قلت له اضرب في جسده زي ما انت عايز، لكن ما تمدش ايدك الى ايه؟ الى نفسه. وانا نفسي قد اضطربت جدا، عد ونجي نفسي. شاعر بالتخلي وشاعر بالغربة عن الله. يا رب أين محبتك الأولى؟ أين تعزياتك القديمة؟ أين وجهك؟ لماذا صرفته عني فصرت قلقا؟ عد ونجي نفسي وحيني من أجل رحمتك. من أجل رحمتك، ليس من أجل استحقاقي ولا من أجل بر فيا ولا من أجل صلاتي ولا من أجل دموعي. احيني من أجل رحمتك، من أجل إنك أنت حنين وطيب، حجة قوية. لو داود اتمسك باستحقاقه ربنا يقول له ما تستحقش حاجة، لكن لما يتمسك برحمة ربنا الله رحمته واسعة. يقول له وحيني يا رب من أجل رحمتك. كلمة يا رب دي كررها كتير. لاحظوا شوفوا كم مرة. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. وأنت يا رب فإلى متى؟ عد ونجي نفسي وحيني يا رب من أجل رحمتك. 5 مرات في 4 آيات اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع كل شوية، والتاني يقول يا رب. لما تروح للناس الناس يتخلوا عنك، لكن لما تقول يا رب ربنا يلتفت إليك. بيقول له لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. وسط الخطية والتعب ابتدى يذكر الموت. تذكر الموت ده مفيد برضه. هو يريد أن يطمئن قبل أن يموت. في ناس كتير يقولوا عايزين نموت، لكن هل أنت مطمئن على نفسك؟ لو مت تروح فين؟ مين اللي يشتهي الموت؟ اللي بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، شاعر أنه هيخرج يروح على المسيح على طول. داود لسه خايف من الموت، يقول له ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. انا عايز اذكرك دلوقتي وعايز اعترف ليك دلوقتي. مفيش حد طبعا بالجسد بيسبح ربنا في الموت. لما احنا نمر على قبر نلاقي الاجساد راقده ساكته لا تسبح الله، لكن الروح بتشتغل، الروح بتشتغل. يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. ولما بولس صعد الى الفردوس سمع اشياء لا ينطق بها. الموت اللي كان خايف منه اتغير دلوقتي، بقى الموت ربح والموت انتقال، واللي يموت يكون مع المسيح. وبولس بيقول لما نتغرب عن الجسد نكون مستوطنين مع الله. انت في صلاتك حاول انك تصل الى علاقة مع الله قبل ان تموت. والموت في موت جسدي، انفصال النفس عن الجسد، وفي موت ابدي اللي هو الهلاك، وفي موت ادبي وهو الانفصال عن الله. بيقول له ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي وعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. تعكرت من الغم عيني، شاخت من سائر أعدائي. تعبت في تنهدي، بيتنهد بصعوبة فعلا. لما واحد يتنهد كتير يجي عليه وقت يبقى مش قادر. قيل في مرة عن داود وأصحابه إنهم بكوا حتى لم تبق فيهم قوة على البكاء. تعبير صعب. شوفوا بيقول إيه الكتاب، بكوا حتى لم تبق فيهم قوة على البكاء. في ساعات الإنسان يقعد يبكي لغاية لما يجي وقت يبقى تعبان، مش قادر، مش قادر يبكي، مش قادر يتنهد. لم تبق فيه قوة على البكاء، بيتنهد بصعوبة. تذكر السقطة، تذكر الخطية. التوبة بتمحو خطية الإنسان عندما يعترف بها ويمحوها المسيح بدمه. لكن ده لا يمنع أن الخطية اتعملت اتعملت. داود مش بيبكي من أجل المغفرة، الغفران كان غفر ليه قبل كده. لما ناسان كلمه وشرح له خطيته وقال أخطأت إلى الرب، أجابه والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. يعني نقلها من على رأسك إلى رأس المسيح لا تموت. لكن بعد ما قال له إن خطيته نقلت، وبعد ما قال له لا تموت، داود قال بللت فراشي بدموعي، زعلان لأنه أغضب الله، زعلان لأنه أحزن الروح القدس الذي حل عليه. لأن داود كان حل عليه روح الرب. زعلان لأنه فقد سموه وفقد نقوته وفقد طهارته وفقد عفته وفقد بره، زعلان لأنه نزل إلى هذا المستوى. من جهة المغفرة غفرت، لكن إزاي أنا أنزل إلى هذا المستوى؟ إزاي؟ زعلان لأن خطيئته أمامه في كل حين، ينظر فيجد الخطيئة أمامه فتضطرب عظامه ونفسه تنزعج جدا. بيقول أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. وإيش معنى بتعوم سريرك في كل ليلة؟ ما بتعوموش ليه في النهار؟ في النهار مشغول بمشغوليات المملكة، بمشغوليات الجيش، بمشغوليات القضاء، بالأعباء الكثيرة اللي عليه، هو فاضي عوم سريره. أما بالليل فيستطيع أن ينفرد بنفسه، وعندما ينفرد بنفسه يحاسب نفسه كثيرا فيبكي ويقول أعوم في كل ليلة سريري. لو قال أعوم الوسادة اللي بنام عليها، المخدة يعني، نقول كفاية، لكن يعوم السرير كله ده لازم بكاء شديد، بكاء كثير. هو نفسه بيقول بالليل يحل البكاء وفي الصباح السرور. فترة هادئة يقضيها مع نفسه بعيدا عن المشاغل، يصلي ويتأمل فيبكي. هذا البكاء العجيب عندما تصل إليه بكت نفسك. هل أنت أيضا بتبكي زي ما بيبكي داود؟ بيقول تعكرت من الغم عيني، في بعض ترجمات يقول تعكرت من الغضب. الغضب يعني جايز غضب ربنا عليه أو غضبه هو على نفسه الخاطئة، مش يعني بيغضب على الناس. هو ده راجل غلبان، هنا ما بيغضبش على الناس. لو قال تعكرت من الغضب عيني، يقصد من شعوري بغضبك علي أو غضبي أنا على نفسي، إزاي عملت كده؟ زي بعضه تعكرت من الغم عيني، من الحزن عينيه تعكرت، شاخت من سائر أعدائي، عينه شاخت تعبت. القديس أرسنيوس من كثرة البكاء تساقطت رموش عينيه، ومن كثرة البكاء بقى فيه زي أخدودين كده على خده، زي قناتين. أرسنيوس الجبار العظيم كان في الصيف يبلل الخوص بدموعه، وكان وهو يعمل عمل يديه يضع فوطة على حجره عشان ما تبللش هدومه. ومين أرسنيوس ده؟ ده اللي كان بيقف في الصلاة طول الليل، يقف ساعة الغروب والشمس وراه ويستنى لغاية لما تيجي قدامه، ومع ذلك بيبكي. وإحنا بنخطي خطايا ملهاش حصر، وفين البكاء؟ أخشى إن ان احنا نكون فقدنا البكاء من اجل ان احنا مشغولين بخطايا غيرنا وليس بخطايانا، او فقدنا البكاء لاننا مش فاضيين نبكي على خطيتنا من فرط انشغالنا بارتكاب خطية اخرى. البكاء ده يا اخوتي عبارة عن موضوع طويل، مش عارف هقدر اكلمكم فيه شوية ولا لا. في الاول عايز اقول لكم ان داود كان كثير البكاء، شوفوا بيقول ايه، بيقول اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بالدموع. مزجت شرابي بالدموع يعني اجي امسك كوباية كده اشرب والدموع تنزل من عيني جوه الكوباية واشرب بالدموع. ايه الحساسية العجيبة دي ونحن نشرب الخطية كالماء وننسى؟ ده داود من كثر الدموع بيقول له اجعل دموعي في زق عندك، يعني تملى زقاق. يقول صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. يقول أبكيت بصوم نفسي. داود يبكي أمام الله ويقول له انصت إلى دموعي ولا تسكت عني لأني غريب عندك. بكى داود لأنه قال الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. وظل داود يبكي على خطيته طول حياته، لم يبطل البكاء. تعرفوا امتى ابطل البكاء؟ عندما وقف على حافة الأبدية، على حافة الموت. قال ايه؟ تعب من تنهده وعايز يستريح. قال ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك، فان الرب قد احسن الي وانقذ نفسي من الدموع ورجلي من الزلل. ظل يبكي حتى الممات. القديس أرسنيوس كان يبكي حتى الممات، وفي ساعة الموت انزعج، قالوا له حتى أنت يا أبانا تخاف؟ قال لهم إن فزع هذه الساعة أمامي منذ أن دخلت إلى الرهبنة. وواحد من القديسين قال من ثلاثة أمور أخاف، من ساعة الموت مفارقة الروح للجسد، وساعة الوقوف أمام الله أمام المنبر المخوف العادل، وساعة خروج الحكم علي. هذه الدموع لازمة من أجل أنها تطهر النفس وتغسلها من الخطية. انظروا ماذا يقول النبي العظيم، يقول: كلت من الدموع عيناي، كلت من الدموع عيناي، يعني تعبت، تعبت من كثرة البكاء. يقول النبي، يقول مغطين مذبح الله بالدموع والبكاء، يقول: ارجعوا الى الله بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ونحن حاليا في الصوم، فهل رجعنا الى الله بكل قلوبنا وبالبكاء والنوح؟ ها هي سنة على وشك ان تلفظ انفاسها الاخيرة، فهل بكينا على ضعفاتنا وسقطاتنا في هذه السنة؟ طوبى للباكين الآن لأنهم يتعزون. بطرس بكى بكاء مر، والمرأة الخاطئة بلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، والمسبيون في بابل بكوا عندما تذكروا صهيون. واحنا فين بكانا؟ فين بكانا؟ خطايانا كتيرة ودموعنا قليلة. كتيرة هي قصص القديسين وقصص بكائهم. القديس مكاريوس الكبير عندما جاءت ساعته ليفارق العالم، طلبوه ليكلم الأخوة كلمة، فبكى الرجل القديس وقال لهم: فلنبكي يا إخوتي، ولتفض عيوننا بالدموع قبل أن نذهب إلى المكان الذي تحرق فيه دموعنا أجسادنا. يعني دلوقتي البكاء هنا يفيد ويغسل، لكن البكاء في الجحيم في جهنم، البكاء وصرير الأسنان له مرارة وبلا فائدة. فنبكي دلوقتي بدل ما نبكي هناك. فبكوا كلهم وسقطوا على وجوههم قائلين: صلي عنا أيها الأب. يعوزنا أن نتكلم عن بكاء القديس إسيزيروس والقديس شيشوي والقديس طفنوتيوس. كلام كتير مش وقته. القديس طفنوتيوس بيقول: لم ينتظرك الزمان لتنوح على خطاياك، ربنا يرحمنا. قديسة سفرنيكي بتقول: من علامات الحزن الروحي أن يذكر الإنسان خطاياه فيحزن عليها، وأن يحزن أيضا لخسارة أخيه، وأن يحزن كذلك إذا فاتته ممارسة ما قد نوى فعله من الخير. 200 بساط. هذه الدموع توجد أشياء تجلبها وأشياء تبعدها، في أشياء تسبب الدموع وأشياء تضيعها. هي الأشياء اللي تسبب الدموع، أديكوا كم نقطة كده ورا بعضيهم، خدوهم كده بتركيز. من الأمور التي تسبب الدموع نمرة واحد التوبة، التوبة والانسحاق وتذكر الخطية وما جلبته على النفس، مثل بكاء بطرس وبكاء المرأة الخاطئة. هذه الدموع تدعونا إليها الكنيسة، ولذلك في صلاة نصف الليل في الهجعة الثانية من القطع الثابتة التي نصليها كل ليلة، قطعة نقول فيها: اعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة. فالكنيسة بتطلب من أولادها أن يصلوا في كل ليلة، ليس فقط أن يعطيهم الرب دموعا، وإنما أن يعطيهم ينابيع دموع كثيرة. دي التوبة: أعطني يا رب ينابيع دموعا كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من الخطية، وأقدم لك توبة فائقة. إلى آخر. نمرة اثنين: تأتي الدموع عندما تشعر النفس بضعفها ونقصها. الشخص اللي شاعر بقوته ما تجلوش دموع، لأن الدموع علامة ضعف. في غالبية أوقاتها الشعور بالقوة ما يجيبش دموع. عندما تشعر انك ضعيف وعاجز ومسكين وغلبان ومش قادر، تأتيك الدموع. ولذلك مما يجلب الدموع البعد عن المتكئات الأولى بقدر الإمكان، والبعد عن الشفرة والصيت، والبعد عن العظمة، والبعد عن السلطة وعن النفوذ وعن القوة. لما تغلب الناس وتنتصر على الناس ما تجلكش دموع، لأنك قوي بتعرف تغلب وبتعرف تنتصر وبتعرف تخضع الناس تحتك. لكن لما تكون مغلوب، عند ذلك تنسحق نفسك وتبكي أمام الله. ثلاثة: مما يجلب الدموع أيضا التجارب والضيقات. التجارب والضيقات، التجارب والضيقات بتسحق النفس وبتذل الإنسان وتجلب له الدموع، وأيضا ضعف الجسد وإذلاله، سواء كان إذلال بالصوم أو إذلال بالمرض. الجسد الذليل هو ينبوع دموع للعين، والجسد المريض إذا لم يؤخذ المرض كسبب للتذمر، اللي يقبل المرض برضا ربنا يديله الدموع. ولذلك يقول داود: خير لي يا رب أنك أذللتني لكي أتعلم ناموسك، خير لي يا رب إنك أذللتني. أربعة، تأتي الدموع أيضا بقبول التوبيخ والإهانة في انسحاب وشعور بالاستحقاق لها. الشخص اللي تجيله الإهانة أو كلمة التوبيخ فتهزه وتتعبه وتثير كبرياءه، ما تجيلوش الدموع. إنما تأتي الدموع لمن يقبل برضا، وهو شاعر إنه يستحق أكثر وأكثر، وإن الرب لم يسمح أن يذل كما ينبغي. خمسة، وتأتي الدموع أيضا بتذكار الموت وتذكار الدينونة والوقوف أمام الله والعالم العتيد. لذلك كان داود يقول: عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. لما الإنسان يعلم كيف هو زائل تنسحق نفسه فتأتيه الدموع. لكن واحد فاكر انه هيعيش مدة طويلة لجيل الدموع منين؟ دايما الامان في العالم ومحبة العالم بيحط امامها الانسان عمر طويل. عارفين زي ايه؟ زي الغني الغبي. الغني الغبي قال ايه؟ وراجل معاه فلوس وفرحان ومبسوط، قال: اهدم مخازني وابني اعظم منها واقول لنفسي عندك خيرات كثيرة لسنوات عديدة. سنوات عديدة؟ والسنوات العديدة دي جبتها منين؟ جبتها منين؟ جبتها من الامال ومن الاغراض ومن محبة العالم. تذكار الموت يجلب الدموع، ومجالات الموت المختلفة. مريم بكت عند قبر إلعازر، والمجدلية بكت عند قبر المسيح، والمسيح إلهنا نفسه بكى عند قبر إلعازر. ستة، تأتي الدموع أيضا بالوحدة. لما يجلس الإنسان لوحده وينفرد، خصوصا إذا كانت وحدة فيها جلوس مع الله أو فيها شعور بالغربة، وتأتي الدموع أيضا بالزهد. نمرة سبعة، بالزهد، بالبعد عن أفراح العالم وعزاؤه وبهجته ونعيمه. ثمانية، وتأتي الدموع أيضا بقراءات خاصة لها تأثير في النفس. في بعض كتب كده الواحد يقراها يلاقي نفسه دموعه نزلت لوحدها، وفي كتب الواحد يقراها تجفف الدموع. ثمانية، وتأتي الدموع أيضا، تسعة، بالصلوات العميقة والتأملات الروحية، وخاصة التأمل في حنان الله وفي آلام المسيح إلى آخر. عشر، وتأتي الدموع بتذكر إحسانات الله ومقارنتها بجحود النفس. كل ما الإنسان يتذكر إحسانات الله إليه ويقارنها بنفسه الجاحدة اللي بتنسى جمايل ربنا وترد الإحسان بالشر، عندئذ تأتيه الدموع. نمرة 11، وتأتي الدموع أيضا بحكم الطبع. بحكم الإيه؟ الطبع. يعني في ناس لهم نفس رقيقة تأتيها الدموع بسرعة، وهناخد بعدين من الأشياء اللي تمنع الدموع الطبع برضه. فيه ناس نفوسهم قاسية زي الصخر، تنحت في الصخر يفجر ماء لكن عينيه ما تطلعش نقطة مية. يعني الصخر جايز يفجر مية، وفي ناس دموعهم مش ممكن أبدا تطلع نقطة مية بحكم الطبع. في ناس عندهم رقة وعندهم حساسية وطبعهم كده فيه رفق وفيه لين وفيه سرعة للتأثر. في ناس العاطفة غالبة عندهم، وناس الغالب عندهم هو العقل. اللي بيغلب عندهم العاطفة دموعهم قريبة. نمرة 12، وتأتي الدموع أيضا بالحب. كل ما كان الإنسان مملوء بالحب كل ما كان الدموع سهلة. ولذلك عندما بكى المسيح على إلعازر قالوا انظروا كيف كان يحب، لأن كانت الدموع ناحية حب. في إنسان تحبه أول ما تشوفه كده تبكي من غير كلام ولا حديث، كده إن شفته تبكي وإن غاب عنك تبكي من الحب. مجرد اسمه يبكيك من التأثر. في إنسان لما يذكر اسم ربنا كده تغلبه الدموع لأنه بيحب ربنا. فإن ذكر خطية اللي عملها في ربنا تزداد دموعه جدا ولا يستطيع. دي بعض أشياء تجلب الدموع، وطبعا في أشياء تانية غير. ناخد بعض أشياء أخرى العكس تضيع الدموع. فلو خدنا بالنا من الناحيتين دول نبقى قدرنا نفهم الدموع كويس. من ضمن الأشياء التي تزيل الدموع نمرة 1، الطبع، النفس القاسية بطبيعتها. في قلوب كده زي الصخر مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا. لكن هؤلاء إذا بكوا تبقى دموعهم أعز وأقوى. لازم يكون في أسباب شديدة قدرت تستخلص الدموع منهم. عارفين زي ايه؟ زي ما يكون مية قريبة كده، في مياه باطنية قريبة تحط جردل تملى مية، وفي آبار عميقة علشان تجيبش منها شوية مية يمكن تنزل حبل بتاع 40 متر تحت عشان تطلع شوية مية. في نفوس من هذا النوع تحتاج إلى حبال طويلة لكي تنزل منها الدموع. نمرة اثنين من الأشياء التي تزيل الدموع: الكبرياء والمجد الباطل. قلت لكم الشخص المنسحق تجيل الدموع، لكن المتكبر، الشخص اللي معتز بنفسه، اللي شاعر بقوته، اللي شاعر بعظمته، اللي شاعر بانتصاره، اللي شاعر بان الدنيا متفتحة وهيصة امامه، ده تجيله الدموع منين؟ ده العظمة. العظمة من الاشياء الخطيرة التي تجفف العيون المبتلة. شهوة المديح، شهوة الكرامة، شهوة الرئاسة، شهوة السيطرة، الشعور بالرفعة، الشعور بالغلبة، تذكر فضائل عملها الإنسان، كل دي تضيع الدموع. إن كان تذكر الخطية يبكيك، فتذكر فضيلتك يجففك. ثلاثة من ضمن الأشياء التي تزيل الدموع: الغضب والسخط والحقد. لا يمكن أبدا إنسان غضبان تجيله دموع، إلا بقى لو بكى من الغيظ يبقى دي دموع عالمية مش دموع روحية، دي دموع إيه؟ عالمية مش دموع روحية. لكن عموما الشخص الغضوب والحقود يبقى ما يجلوش دموع. عيسو بكى من الغيظ لكن ما كانتش دموع روحية، ده من غيظه ومن قهره بكى لكن ما كانتش دموع روحية. لكن انا اقصد الدموع الروحية. الغضب يتلفها، وكذلك السخط والحقد. وايضا نضم الى دي سبب رابع: الشجار. الشجار الخناق والتزعيق يضيعوا الدموع، لأن الدموع يليق بها الهدوء. خمسة من الأشياء التي تبطل الدموع أيضا: إدانة الآخرين. إدانة الآخرين، لأن الشخص الذي يدين غيره يكون بيفكر في خطية غيره مش في خطيته هو. لو فكر في خطيته هو تجيله دموع، لكن إذا فكر في خطية غيره يكون وقتها بارا في عيني نفسه. كانت الآخرين توجد قسوة، والقسوة تتلف الدموع. يوحنا القصير كان إذا رأى إنسانا يخطئ يبكي ويقول: أخويا ده سقط النهاردة وأنا يمكن أسقط بكرة. مدام سقط أخي يبقى معناها الشيطان بيشتغل ونشيط، فالواحد يخاف ويبكي أمام الله. من الأشياء التي تبطل الدموع أيضا كثرة التوبيخ والتأنيب للناس. في ناس تلاقي لهم كلام كده زي رجم الطوب، ده مش ممكن ابدا يبكي وهو بيرجم غيره الطوب. في ناس يستطيعون ان يجرحوا شعور غيرهم بكل بساطة وهدوء، ده ما يجلوش دموع ابدا. الشخص اللي يجيله دموع يكون حساس من جوه، في ناس يكونوا حساسين نحو الإهانة التي تصيبهم ولا يكونوا حساسين نحو الإهانة التي يصيبون بها غيرهم، ده شيء عجيب شوي. مثل هذا لا يمكن أبدا أن تأتيه الدموع. لأن اللي تتعبه كلمة مفروض يعرف أنها تتعب غيره. الشخص الحساس الذي له موهبة الدموع لا يجرح غيره في شيء، ولا يكثر التوبيخ ولا يكثر التأنيب. نمرة 7، مما يضيع الدموع أيضا التذمر والشكوى. لأن الإنسان اللي بيتذمر بيعتقد إنه لا يستحق ما أصابه، فما دام يشعر إنه لا يستحق ما أصابه ما تجيلوش دموع. 8، من الأشياء التي تبطل الدموع أيضا المعيشة في الخطية وفي الشهوة وفي التلذذ بالعالم. ده هيبكي ليه؟ تسعة، من ضمن الأشياء التي تبطل الدموع أيضا كثرة المزاح والضحك وأفراح العالم. جايز في إنسان أثناء الضحك عينيه تدمع، لكن مش هي دي الدموع الروحية. الدموع الروحية تبطلها هذه الأشياء. نكتفي بالجزء ده من الدموع عشان نكمل المزمور. بيقول أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي، ساخت من الغضب عيناي، عيني شاخت من سائر أعدائي. وبعدين بيقول ايه داود؟ اول ما داود وصل للدموع ربنا رفع الغم عنه، لان من ثمار الدموع ايضا العزاء. فبصينا لقينا المزمور تحول تحول غريب غير مقدمته. بعد الدموع المزمور تحول تحول عكسي. قال ايه؟ ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، فان الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع صوت تضرعي، الرب لصلاتي قبل. اهدى اهدى، بيقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاثم. لما بدا يقترب من الله ابتعد عن فاعل الاثم. فاعل الاثم دي لما تجيلك في الصلاه جايز يكون اناس بيفعلوا الاثم، او افكار او شهوات او شياطين. جايز تقول ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، ابعدي عني يا افكار الكبرياء، يا افكار الشهوة، يا افكار الغضب، يا افكار الحقد، يا افكار الانتقاد، يا افكار الانتقام، ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم. او جايز يكون الشياطين اللي بيوسوسوا في الانسان بيقول قاوموا إبليس فيهرب منكم، تقول لهم ابعدوا عني، ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم، معناها عدم مصادقة الأفكار الشريرة، عدم التراخي لها، عدم الاستسلام للفكر الشرير. كل ما يجي لك أفكار شريرة قل ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم. أول ما سمع الرب صلاته طرد عنه كل هؤلاء. داود وهو يصلي أحس بعمل الرب في قلبه، أحس بعمل الرب في قلبه، دخل فيه النور فقشع الظلام. أول ما دخل ربنا في قلبه بطلت قوة هؤلاء الأشرار، أصبح لا مجال لهم. قال له قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس، ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم. ربنا دخل، ربنا سمع صلاتي، انتوا تمشوا بقى ما بقالكوش مجال. وهكذا كانت سلامة قلبه مبنية على نقاوة قلبه، وأصبحت التوبة لا تتم فقط بالبكاء، وإنما تتم أيضا بالبعد عن فاعل الإثم. بيقول ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم لأن الرب قد سمع صوت بكائي. تصوروا دموعه لها صوت، بيقول له انصت إلى دموعي. الدموع أحيانا تتكلم أكثر من الألفاظ بلغة أفصح وأعمق تعبيرا، لأن الرب قد سمع صلاتي، صلاته دخلت إلى حضرة الله واستجابها، وآمن داود أنها استجيبت وشعر بذلك، انقلبت دموعه إلى فرح وطلبته إلى شكر وانسحاقه إلى تهليل. صارع مع الرب وأخذ منه، لم يترك الرب حتى أخذ منه، لا أتركك حتى تباركني. إيه داود حكايتك؟ ده أنت ابتديت المزمور بتقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، فين دلوقتي اللي بتقول الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت تضرعي، الرب لصلاتي قبل؟ ده مش بس مفيش تبكيت، ده فيه كمان قبول. فليخزى وليضطرب جميع أعدائي وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا. ابتدى بقى ينشمش ويقوى على أعدائه. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي، ليه؟ لأن ربنا سمع صلاتي. وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي، ليه يرتدوا بالخزي؟ عارفين ليه؟ لأن داود بيقول كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي، قاعدين ييأسوني ويصبطوا همتي ويكسروا مقاديفي. وبعدين الرب سمع صلاتي، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي. بقى مش انت اللي هتخزى اللي كنت بتقول لك تبكتني بغضبك، دلوقتي خلاص يخزى أعدائي، أما أنا أفرح بالرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد. خلصنا من المزمور.